بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فصل. اتفق العلماء على استحباب كتابة المصحف وتحسين كتابتها وتبيينها وإيضاحها وتحقيق الخط دون مشقه وتعليقه. والمشق هو الإسراع في الكتابة مع بعثرة الحروف، والتعليق المراد خلط الحروف التي ينبغي تفريقها، يعني يكتب بخط واضح فلا تخلط الحروف وتدمج، وإنما تكون واضحة. قال العلماء: ويستحب نقض المصحف وشكله، فإنه صيانة من اللحن والتصحيف. وأما كراهة الشعبي والنقعي النقط، فإنما كرهاه في ذلك الزمان خوفا من التغيير فيه، وقد أمن ذلك اليوم فلا منع. والنخعي لم يصح عنه، جاء الأثر عنه وضعيف عند ابن أبي شيبة في فضائل القرآن من المصنف بإسناد ضعيف، ومع ذلك فهو قول مرجوح، والصواب أنه ينقط ويشكل. قال: ولا يمتنع من ذلك لكونه محدثا، فإنه من المحدثات الحسنة، فلم يمنع منه كنظائره. وهذا الكلام فيه نظر، وهو مبني من الإمام النووي رحمه الله على أن البدع منها ما هي حسنة ومنها ما هي سيئة، وليس في البدع حسنة. وأما كتابة المصحف والاهتمام به بتنقيطه وتشكيله وإيضاحه، فهذا من حفظ رب العالمين لهذا الدين: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فليس من المحدثات، لا يدخل في باب المحدثات حتى يقال بأنه من المحدثات الحسنة. قال: مثل تصنيف العلم وبناء المدارس والرباطات وغير ذلك، والله أعلم. والصحيح أن هذا فيه من المصالح العظيمة للأمة ما يدل على مشروعيته، وأنه ليس من المحدثات. وإن قيل له من حيث اللغة محدث، وأما من حيث الشرع فليس بمحدث. قال: فصل. لا تجوز كتابة القرآن بشيء نجس، لأن هذا يخالف التعظيم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والقرآن يكرم ويحفظ ويرفع ولا يهان، وهذا من إهانته. قال: وتارة كتابته على الجدران عندنا، وفيه مذهب عطاء الذي قدمناه. ونعم، أن كتابة القرآن على الجدران ليس من تعظيم القرآن ولا من تعظيم شعائر الله بأي نوع من أنواع الكتابة، بل هذا من الامتهان للقرآن، فيصير الناس لا يبالون به، وإنما يجعلونه زينة في جدران بيوتهم ومساجدهم. فإذا بنى بيتا كتب على بابه آيات، وإذا اشترى سيارة جعل في خلفها آيات، وهكذا، فيصير القرآن للزينة. وما أنزل الله القرآن لأجل هذا، فتعليقه ليس من تعظيمه. وحتى في المساجد، نعم، كيف الدعاء؟ ولا حتى الدعاء لا يكتب في الجدران ولا يحتاج إلى هذا. قال: وقد قدمنا أنه إذا كتب على الأطعمة فلا بأس بأكلها، يعني إذا أكل طعاما وفيه شيء من القرآن لا ضرر في ذلك، لكن قد تقدم أن هذا الفعل قد يؤدي إلى الامتهان، فقد يبقى ذلك الطعام ولا يؤكل، فيأتي من يرميه في المزابل وفيه قرآن فلا يكتب، ولا يحتاج إلى كتابة القرآن على الطعام. وأنه إذا كتب على خشبة كره أو كره إحراقها، وهذا تقدم أنه لا دليل عليه، بل إن المصحف نفسه إذا تلف وصار لا ينتفع به يجوز إحراقه حتى لا يتمزق ويهان ويحرق حتى يعدم بالكلية. قال: فصل: أجمع المسلمون على وجوب صيانة المصحف واحترامه. قال أصحابنا وغيرهم: ولو ألقاه مسلم في القاذورة والعياذ بالله تعالى صار الملقي كافرا. وهذا يصنعه الرافضة الحوثيون في اليمن، أنهم ربما يدخلون بعض المساجد فيجعلون أماكن للقات والقاذورات والمصاحف بين تلك القاذورات ربما مرمية، فهذا من الأدلة على زندقتهم وكفرهم أنهم لا يعظمون القرآن. قالوا: ويحرم توسده، بل توسد آحاد كتب العلم حرام، لا يجوز أن يجعل تحت رأسه وسادة مصحف، وحتى لو كان من كتب العلم وليس مصحفا فإنه لا يجوز، بل لا يجوز الاستتار به، أن يصلي إليه ويجعله سترة، لا القرآن ولا حتى كتب العلم. قد نقل إبراهيم النخعي كما في المصاحف من أبي داود أن الصحابة والتابعين كانوا يكرهون الاستتار بكتب العلم. قال: ويستحب أن يقوم للمصحف إذا قدم به عليه، لأن القيام مستحب للفضلاء من العلماء والأخيار، فالمصحف أولى، وهذا قياس فاسد واستحسان مردود، أنه يقوم للمصحف فلا دليل في هذا، قيام الفضلاء شيء آخر لا يقاس على هذا. وللإمام النووي في هذا الكتاب بعض المسائل التي هي مجرد استحسان ولا دليل عليه، فلا دليل على القيام للمصحف. وقد قررت دلائل استحباب القيام في الجزء الذي جمعته فيه. قال: وروينا في مسند الدارمي بإسناد صحيح عن ابن أبي مليكة أن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه كان يضع المصحف على وجهه ويقول: كتاب ربي كتاب ربي. وهذا لو صح عنه لم يكن فيه دليل، لو صح هذا الأثر لم يكن فيه دليل، ففرق بين من يضع المصحف على وجهه ويقول كتاب ربي وبين من يقوم له إذا جاء له بالمصحف، ومع ذلك فإن هذا الأثر في إسناده ضعف، فقد أعله الذهبي بالانقطاع والإرسال. نعم. وأما التقبيل فهو بدعة، كما قال الشيخ الألباني رحمه الله، قال: هذه بدعة شامية تقبيل المصحف، بل وبعضهم يقبل المصحف ثم يمسح به وجهه ورأسه للبركة، وهذا أيضا من البدع. وإنما المصحف يحترم ويصان فلا يرمى في الأرض ولا يوضع حتى تحت الكتب، بل يوضع أعلاها. ولما جاء للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالتوراة كما عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمر، وأنت تعلم أن التوراة قد حرفت وبدلت وغيرت، جاء له بالتوراة فأرادوا أن يضعوها في الأرض، فمد النبي صلى الله عليه وسلم وسادة ووضعها عليها، ولم يرضى بوضع التوراة في الأرض، فالمصحف من باب أولى، والحديث عند أبي داود وقد حسنه العلامة الألباني رحمه الله، فلا يرمى في الأرض ولا يوضع تحت الكتب ولا تحت الأشياء ولا يمر من فوقه ولا يدخل إلى أماكن النجاسات والخلاء، وإنما يعظم التعظيم الشرعي ويحترم ويرفع ويصان ويحافظ عليه فلا يمزق. وأنت تتعجب أن يأتي من يقرأ في المصحف وهو طالب علم ولو كان صغيرا ثم يمزق المصحف أو يكتب عليه أو يخدش فيه أو يقطع بعض الأوراق، هذا ما هو طالب علم، هذا قد يكون مدسوس، إنما يريد التشويش والتشويه كأنه طالب علم، وإلا طالب العلم لا يمزق المصحف، يحافظ عليه ولا يصيبه بأذى لا بقلم ولا بموس ولا بشيء من ذلك، يحافظ عليه ويقرأ فيه بكل أدب. وما هذا الفعل إلا كفعل السحرة والمشعوذين، فإن السحرة لا يتعلمون السحر حتى يكفرون بهذا المصحف، ولهذا تجدهم يهينونه إذا وجدوا فرصة، وإنما يتظاهرون عند نظر الناس أنهم يقرؤون. وقد وجد من بعض السحرة أنه يظهر أنه يقرأ في المصحف ويقربه إلى وجهه، فلما نظروا إليه وجدوا أنه كان يبصق في المصحف لا يقرأ إنما يبصق. فهذا فعل الكافرين، فعل السحرة المرتدين الزنادقة. وأما المسلم فإنه يحافظ على المصحف أيما محافظة، فلا يهينه بأي نوع من أنواع الإهانة. قال الفصل الرابع: تحرم المسافر إلى أرض العدو إذا خيف وقوعه في أيديهم، مسافر بالمصحف. للحديث المشهور في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، والحديث عن ابن عمر. إذا كان سيقع في أيديهم ويمتهنوه أو يمزقوه فنعم. ويحرم بيع المصحف من الذمي، فإن باعه ففي صحة البيع قولان، للشافعي أصحهما لا يصح والثاني يصح، ويؤمر في الحال بإزالة ملكه عنه. وأما الآن بسبب تسلط الكافرين على المسلمين وعلى بلدانهم، لو أرادوا أن يشتروا كل المصاحف الموجودة في بعض البلدان لتيسر لهم ذلك اشتروها، بل أخذوها بدون شراء. وهنا يقول الذمي: إن اشترى ففي صحة البيع نظر، وإن كان البيع صحيح فبعد أن يعلم يؤخذ منه، لأنه لا يجوز له أن يتملك المصحف وهو كافر. قال: ويمنع المجنون والصبي الذي لا يميز من حمل المصحف، يعني لا يترك الطفل الصغير يعبث بالمصحف وإن كان مسلما وعلى الفطرة، لكن المصحف لا يكون في تناول الأطفال فيعبثون به. قال: مخافة من انتهاك حرمته، وهذا المنع واجب على الولي وغيره، وربما الطفل لا يدري يضع المصحف في الأرض ويقوم عليه بقدميه. قال: ممن يراه يتعرض لحمله. قال فصل: يحرم على المحدث مس المصحف وحمله، سواء حمله بعلاقته أو بغيرها، وسواء مس نفس المكتوب أو الحواشي أو الجلد. وهذه مسألة خلافية وقد مرت بنا وتكررت، وأن هذا الذي ذكره النووي هو الذي عليه جماهير أهل العلم، أنه لا يجوز مس المصحف إلا للمتوضئ، وأما المحدث حدثا أصغر فلا يجوز، ومن باب أولى المحدث حدثا أكبر. والذين قالوا بهذا القول هم جماهير أهل العلم، وليس عندهم دليل صريح صحيح، وإنما أدلة عامة أو أدلة ضعيفة، والصحيح أنه يجوز مس المصحف ولو كان محدثا حدثا أكبر أو أصغر، وإنما يستحب أن يكون على طهارة تامة. وقد قال بهذا القول الظاهرية والحنفية والحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان وجماعة من المتقدمين، ورجحه الشوكاني والعلامة الألباني وشيخنا الإمام الواجعي. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حين حاضت في الحج: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، والحاج يمس المصحف ويدخل المسجد ويذكر الله، وإنما منعت الحائض من الطواف بالبيت والصلاة. وأما حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، فقد رده أهل العلم من وجوه عديدة كالشيخ العثيمين وغيره من أهل العلم، بأن الحديث لا يلزم منه الوضوء، فالمؤمن طاهر والمسلم طاهر، إن المؤمن لا ينجس، فلا يمس القرآن إلا طاهر أي مؤمن ولو لم يكن متوضئا ولو كان جنبا. وأما قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، فلا سياق الآية ولا معناها يؤيد هذا القول، فإن الآية في سياق اللوح المحفوظ: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، أي اللوح المحفوظ، القرآن المكتوب في اللوح المحفوظ، والمطهرون هنا الملائكة. ولو كان المراد بهم بنو آدم لقال إلا المتطهرون، ولكنه قال إلا المطهرون الذين طهرهم الله عز وجل من المعاصي، فهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأما بنو آدم فهم متطهرون، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فكان الصحيح أنه يجوز، ولكن ينبغي الإنسان أن يحرص على الطهارة، فإن اضطر إلى ذلك واحتاج فلا دليل على التحريم. قال: ويحرم مس الخريطة والغلاف والصندوق، وإذا كان فيهن المصحف. هذا هو المذهب المختار، وهذا فيه مبالغة، حتى الصندوق الذي فيه المصحف لا يجوز مسه إلا على طهارة، هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه البتة. وقيل لا تحرم هذه الثلاثة، وهو ضعيف، بل هو صحيح وهو الراجح، لأن هذه من الأمور المهمة التي لا يقال فيها إلا بدليل صحيح. قال: ولو كتب القرآن في لوح فحكمه حكم المصحف، حكم المصحف سواء قل المكتوب أو كثر، حتى لو كان بعض آية كتب للدراسة حرم مس اللوح. وهذا مبني على المسألة الأولى، فإذا كان الصحيح أنه يجوز مس المصحف مباشرة، فمس اللوح الذي فيه بعض الآيات من باب أولى أنه يجوز. قال: فصل: إذا تصفح المحدث أو الجنب أو الحائض أوراق المصحف بعود وشبهه ففي جوازه وجهان لأصحابنا، أظهرهما جوازه، وبه قطع العراقيون من أصحابنا لأنه غير ماس ولا حامل، والثاني تحريمه لأنه يعد حاملا للورقة، والورقة كالجميع. وأما إذا لف كمه على يده وقلب الورقة فحرام بلا خلاف، أي عندهم عند الشافعية. وغلط بعض أصحابنا فحكى فيه وجها، والصواب القطع بالتحريم، لأن القلب يقع باليد لا بالكم، وهذا قاله بعض الفقهاء الذين يرون التحريم، قالوا لا بأس أن تحرك المصحف بعود أو تمسكه بخرقة، وهذا من التكلف. قل: ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وحتى الذين يرون المنع يقولون: إذا كان الذي يريد أن يقرأ القرآن امرأة مدرسة فلا بأس أن تقرأ وتدرس وهي حائض، وهكذا إذا كان المدرس جنبا مع أن الجنابة من السهل إزالتها بخلاف الحيض والنفاس، فمن أين لهم وهم يقولون لا يجوز، من أين لهم أنه إذا كانت مدرسة فلا بأس أن تمس المصحف؟ من أين لها أن تمس المصحف بغير دليل؟ ولهذا كان هذا القول فيه نظر، والصحيح أنه يجوز. قال الفصل السابع: إذا كتب المحدث أو المحدث أو الجنب مصحفا إن كان يحمل الورقة أو يمسها حال الكتابة فهو حرام، وإن لم يحملها ولم يمسها. كيف لم يحملها ولم يمسها؟ كيف يكتب في ورقة ولا يمسها؟ يعني لا يمسها بيده لكن بالقلم، هكذا يكتب بالقلم. وإن لم يحملها ولم يمسها ففيه ثلاثة أوجه: الصحيح جوازه، والثاني تحريم، والثالث يجوز للمحدث ويحرم على الجنب. والصحيح أنه يجوز، ولكن كما سمعت الجنب إذا أراد أن يقرأ القرآن يغتسل، وربما يمر عليه الساعات ولا يقرأ، فإذا أجنب قال يجوز قراءة القرآن، يذهب يبحث عن المصحف؟ لا. فينبغي الحرص على أن يكون الإنسان على طهارة تامة. إذا كان السلف رحمهم الله كانوا يتهيئون لمجالس التحديث فيتوضأ أحدهم ويلبس أحسن ثيابه ويتطيب، فإذا جاء إلى مجلس التحديث جلس جلسة فيها المهابة، فكيف بالقرآن؟ كان الإمام مالك لا يحدث إلا بعد أن يتهيأ، يأبى الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، عز الوقار وعز سلطان التقى فهو المهاب وليس ذا سلطان. كان لا يرى أنه يحدث وهو على أي هيئة، بل يتهيأ ويلبس أجمل الثياب ويتوضأ ويتطهر ويتطيب، فكيف إذا كان في القرآن العظيم؟ ومع ذلك فإنه ليس بمحرم أن يقرأ وهو نائم، أراد يقرأ قبل النوم القرآن، ولا أن يقرأ وهو على غير طهارة، وإن كان الطهارة هي الأفضل، لكن ليس هناك مانع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، ولكنه جاءه رجل وهو يقضي وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى تيمم ثم رد السلام، ليدل على أن الطهارة أفضل عند ذكر الله عز وجل. إذا كان في السلام ففي قراءة القرآن من باب أولى. فليس معناه إذا قيل بأن الراجح أنه لا يشترط الطهارة معناه أن الإنسان يهمل ويقرأ القرآن على أي هيئة ولا يبالي، وربما يتحرى قراءة القرآن وهو جنب. قال: فصل: إذا مس المحدث أو الجنب أو الحائض أو حمل كتابا من كتب الفقه أو غيره من العلوم وفيه آيات من القرآن، ثوبا مطرزا بالقرآن أو دراهم أو دنانير منقوشة به، أو حمل متاعا في جملته مصحف، أو لمس الجدار أو الحلوى أو الخبز المنقوش به، فالمذهب الصحيح جواز هذا كله، لأنه ليس بمصحف وفيه وجه أنه حرام ولا دليل على هذا الوجه. وقال أقضى القضاء أبو الحسن الماوردي في كتابه الحاوي: يجوز مس الثياب المطرزة بالقرآن، مع أنه لا يجوز تطريز الثياب بالقرآن، لأن هذا يؤدي إلى امتهانها، ربما يجلس ويكون القرآن تحته. ولا يجوز لبسها بلا خلاف، لأن المقصود بلبسها التبرك بالقرآن، وهذا الذي قاله ضعيف لم يوافقه أحد عليه فيما رأيته، بل صرح الشيخ أبو محمد الجويني وغيره بجواز لبسها، وهذا هو الصواب والله أعلم. بل ما قاله أبو الحسن الماوردي هو الصواب، أنه لا يجوز لبس الثياب المطرزة بالآيات القرآنية، فإن هذا يؤدي إلى امتهانها، وربما يؤخذ هذا الثوب ثم يغسل مع ثياب فيها بول ويخلط معها ويغسل معها، وفيه آيات من القرآن. قال: وأما كتب تفسير القرآن فإن كان القرآن فيها أكثر من غيره حرم مسها وحملها، وإن كان غيره أكثر كما هو الغالب وفيه ثلاثة أوجه أصحها لا يحرم، الثاني يحرم، الثالث إن كان القرآن بخط متميز بغلظ أو حمرة ونحوهما حرم، وإن لم يتميز لم يحرم. قلت: ويحرم المس إذا استويا. وكل هذا مبني على القول المرجوح، إذا كان مس المصحف يجوز من باب أولى كتب العلم. قال صاحب التتمة من أصحابنا: وإذا قلنا لا يحرم فهو مكروه. وأما كتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن فيها آيات من القرآن لم يحرم مسها، والأولى ألا يمسها إلا على طهارة، وإن كان فيها آيات لم يحرم على المذهب بل يكره. وفيه وجه أنه يحرم، وهو الوجه الذي في كتب الفقه. وأما المنسوخ تلاوته كالشيخ والشيخة إن زنيا فارجموهما وما أشبه ذلك فلا يحرم مسه ولا حمله، بل كل ما تقدم لا يحرم ولا يكره. قال أصحابنا: وكذلك التوراة والإنجيل، يعني أنها لا تأخذ نفس حكم المصحف. وقد أوشكنا على الانتهاء من هذا الكتاب الطيب النافع المفيد، لم يبق معنا إلا درس أو نحو درس.